أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلوات على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى المتوبين الطاهرين. كان البحث في المقام الثاني فيما ذكره المحققون في مسألة رادعية الآيات. انتهينا إلى الوجه الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية في حاشيته على الكفاية، حيث قال أن المقام يكون من صغريات الدوران بين مخصصية الخاص المتقدم وهو السيرة المتقدمة على الآيات، حيث أن العقلاء قبل صدور الآيات ونزولها أيضا كانوا يعملون بأخبار الثقات، وبين ناسخية السيرة آيات حين نزولها لتلك السيرة. فإذا كانت السيرة مخصصة فالحجية باقية حتى بعد نزول الآيات، والمراد من الآيات غير خبر الثقة من الظنون. وإذا كانت السيرة الآيات ناسخة إذن فالحجية لخبر الثقة مرفوعة. قلنا أن هذا الكلام غير تام حتى لو سلمت أصوله الموضوعية من تقدم السيرة وعدم نزول الآيات أو شمول نظر الآيات إلى السيرة من حين صدور من حين بداية التشريع. مع ذلك هذا الدليل هذا الواجه غير تام، يعني أنه في المقام لا يمكن تطبيق كبرى تقدم التخصيص على النسخ كما يريده صاحب الكفاية، لأنه هنا المخصص ليس دليلا لفظيا إنما هو دليل لبي، والدليل اللبي وهو السيرة إنما يكشف عن الإمضاء بمقدار زمانه لا بلحاظ الأزمنة القادمة. ففي كل زمان لم يرد في ذلك الزمان ردعون أو ما يصلح للرادعية يستكشف الإمضاء والقبول في ذلك الزمان لا أكثر، فبلحاظ الزمان الثاني الذي نزلت فيه الآيات لا تكون السيرة منعقدة، بمعنى لا يكون الإمضاء مستكشفا، لا أنه يكون مستكشفا هذا الإمضاء ويدور أمره بين التخصيص وبين النسوخية. ثم قلنا أن هنا يوجد إشكال قد ينشأ من هذا الكلام، وهو أنه على هذا ففي كل سيرة من السير العقلائية لا يمكننا أن نستكشف الإمضاء الشرعي من عدم الردع الشرعي إلا بلحاظ زمن السيرة وزمن عدم الردع. أما ما بعد زمان الشارع كما في عصر الغيبة مثلا، فنحتمل حينئذ أن تكون السيرة أن يكون ذلك المفاد الذي هو مثلا في المقام حجية خبر الثقة، هذا لعله نسخ في زمن الغيبة مدته إلى زمن الغيبة الكبرى، بعد ذلك العمومات والمطلقات الأخرى تكون حجتين، لأن عدم الردع في ذاك الزمان يكشف عن الإمضاء في ذلك الزمان لا أكثر لا إلى الأبد. فكيف نثبت مفاد السير العقلائية في زمن ما بعد المعصوم في أزمنتنا الفعلية وفي زمان الغيبة الكبرى؟ هذه الشبهة يمكن أن يجاب عليها بجوابين، جواب مذكور في الكتاب وجواب غير مذكور في الكتاب. الجواب المذكور من قبل السيد الشهيد هو أنه في تلك المطلقات الأخرى إذا ثبت إمضاء سيرة في زمان الشرع في زمان الشارع حينئذ لا يحتمل أن تكون تلك المطلقات الشرعية تلك المطلقات في حدوثها مخصصة لكن بقاؤها غير مخصص بتلك السيرة، هذا أمر غير محتمل. تلك المطلقات إذا لم يكن حين نزولها وحين صدورها فعلية لوجود السيرة الممضاة بحسب الفرض في زمن الشارع، إذن يعلم أنه بقاءها أيضا قال تلك المطلقات بلحاظ الزمان الثاني الذي هو زمان ما بعد الشارع، يعني ما بعد ظهور الشارع لا ما بعد وجوده، ما بعد ظهور الشارع، هذا الإطلاق أيضا ليس مرادا. إذن هذا يكون إرادة الإطلاق بلحاظ ما بعد زمان الشارع أشبه بتخصيص المورد. كيف أن تخصيص المورد مستهجنون أن تكون هذه المطلقات في زمان صدورها إطلاقها الأزماني بلحاظ زمان الصدور إلى آخر زمان الشارع ليست مرادة، وإنما يراد إطلاقها ما بعد زمان ظهور زمان الشارع، هذا أشبه بتخصيص المورد الذي يكون مستهجنا بل غير محتمل هنا فقهيا. إذن فتلك المطلقات ساقطة عن الحجية يقينا، يعني إطلاقها الأزماني ساقط عن الحجية يقينا. يبقى مفاد السيرة هل يكون ممضا شرعا أو لا يكون ممضا شرعا بقاء، الإمضاء والسكوت وعدم الردع في زمن الشارع يكشف عن الإمضاء في زمن الشارع، بلحاظ ما بعد زمن الشارع نستطيع أن نستصحب بقاء ذلك المفاد، إمضاؤه في ذاك الزمان فعليا، ارتفاع هذا الإمضاء الشرعي مشكوك فنجري استصحاب بقائه وعدم مثلا انتساخه، ولا يكون هذا الاستصحاب محكوما لتلك المطلقات للإطلاق الأزماني للمطلقات، لما قلنا من أن الإطلاق الأزماني للمطلقات ليس بحجة يقينا بعد عدم وجود ثبوت حجية أو انعقاد أصلا لها بلحاظ زمان الحدوث. هذا جواب. هذا الجواب فيه نقطة ضعف، حيث أن هذا الجواب يجعل التمسك بالسيرة دائما من باب التمسك بالاستصحاب أو بإصالة عدم النسخ مثلا، مع أننا في السير العقلائية يعني الفقهاء في تمسكاتهم بالسير العقلائية في الفقه لا يتمسكون باستصحاب عدم النسخ أو بالاستصحاب الذي هو أصل تعبدي مثلا لإثبات السيرة. وإنما يتمسكون بنفس السيرة ابتداء ويحرزون إمضاء الشارع في هذا الزمان أيضا، فهذا حينئذ يكون دليلا أو منبها على أنه لا بد من جواب آخر في المقام. وهو كذلك يوجد هنا جواب آخر أولى من هذا الجواب المذكور في الكتاب، وهو حاصله أننا نستكشف إمضاء الشارع للسيرة لمفاد السيرة إلى الأبد حين عدم ثبوت ردع من الشارع في تمام زمان ظهوره. يكفي عدم صدور الردع من الشارع في تمام زمان ظهوره يكفي للكشف عن إمضائه للسيرة إلى الأبد حتى لزمان ما بعد ظهوره وزمان غيبته، إذ من وظيفة الشارع أن يبين أن هذه السيرة مثلا لو كان مفاده حجة في فترة زمنية فقط، من وظيفة الشارع أن يبين هذا القيد، وأن هذه السيرة التي أمضيناها إنما هي ممضاة إلى السنة الفلانية لا إلى ما بعد تلك السنة من تاريخ الشريعة مثلا. ينبغي أن يبين لو كان هذه السيرة يؤدي، لأن السيرة بنفسها كما قلنا في أصل كاشفية السيرة يوجب أن الناس يعملون بالسيرة في دائرة الأغراض الشرعية، فلو كان عملهم بهذه السيرة في دائرة الأغراض الشرعية ولو في السنة القادمة بعد الغيبة في السنين ما بعد الظهور ما بعد الغيبة في تلك السنين، هذا العمل بهذه السيرة مما لا يرضى به الشارع، لأن حجية السيرة أو ثبوت ذلك الحكم والمفاد المفاد للسيرة كان إلى ذاك الزمان لا أكثر، إن كان الأمر هكذا كان للشارع أن يبين، عليه أن يبين للناس هذا الشيء لكي لا يعملوا بتلك السيرة. فوظيفة الشارع أو قولوا ظهور حال الشارع إنما هو في أنه يريد مسؤول عن بيان حدود الحكم الشرعي أيضا، كما أنه مسؤول عن بيان أصل الحكم الشرعي مسؤول عن بيان حده، وأن هذا الحكم الشرعي أمده إلى السنة الفلانية من بعد تلك السنة الحكم يختلف، هذا لابد أن يبينه. فحينما لم يبينه في زمان ظهوره نستكشف أن هذا الحكم أمده ممتد. إذن فبالنسبة لما لم يثبت ردعون أو ثبت عدم الردع من الشارع فيه في تمام زمان الشارع نستكشف الإمضاء إلى الأخير. لكن هذا لا ينفعنا، لا ينفع المستدل في مقامنا، لأنه في المقام بحسب الفرض ورد الرادع، يعني ورد ما يكون منافيا وصالحا للرادع، وهو الآيات. فإذا ورد من الشارع شيء على خلاف السيرة، هذا يمكن أن يكون كاشفا عن عدم الإمضاء في هذا في ذاك الزمان، وأنه لو كان إمضاء فهو في الفترة الزمنية السابقة فقط لا أكثر. لكن حينما لا يرد إمضاء إلى أن ينتهي زمن الشارع وزمن التشريع، هذا يستكشف منه يقينا وجزما أن الشارع يمضي هذه السيرة ومفاد السيرة في تمام عمود الزمان في المستقبل. إذ لو كان محدودا مفاد السيرة في نظر الشارع لكان ينبغي أن يبين هذا الحد، وأنه متى ينتهي أمد هذا الحكم الشرعي ويتبدل إلى حكم شرعي مخالف. إذن فبحسب الحقيقة نستكشف نحن من موارد السير التي لم يردع الشارع عنها في تمام زمان ظهوره، نستكشف الإمضاء إلى الأبد لا الإمضاء في خصوص زمان الظهور، بحيث نحتاج في زمان ما بعد الظهور في إثبات مفاد السيرة والإمضاء للمفاد السيرة في تلك الأزمنة إلى التمسك باستصحاب عدم النسخ مثلا أو استصحاب بقاء ذلك المفاد. هذا أيضا الجواب الثاني الذي هو الصحيح أيضا عند عملا في التمسكات الفقهية وتمسكات الفقهاء بالسير العقلائية والعملية. وعلى كل حال، فالجواب الثاني الذي ذكره المحقق الخراساني جواب غير تام، يعني ليس المقام من صغريات الدوران بين التخصيص والنسخ لكي يقال بتقدم التخصيص وبالتالي حجية السيرة. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي ذكره أو قد يذكر في المقام، يقال بعد أن كانت السيرة ممضاة في بداية الشريعة وإنما وردت الآيات بعد ذلك لتردع عنها بناء على الرادعية أو لتنسخها مثلا وترفعها بقاء بناء على الناسخية، يقال حينئذ حينما نشك يدور الأمر بين التخصيص والناسخ ولا نرجح أحدهما على الآخر، أو يقال أنه بقاء هذا يحتمل الرادعية فلا موضوع للتخصيص والناسخ للدوران بين التخصيص والناسخ، بل هذا دوران بين الردع والتخصيص ولكن بلحاظ البقاء لا بلحاظ الحدوث، لأن الحدوث محرز مثلا. خب، حينما لا نستطيع أن نثبت لا الناسخية ولا المخصصية، لا الرادعية ولا المخصصية على الشكلين، حينئذ نشك يتساقط الدليلان فنشك في تخصيص الآيات بالسيرة ونشك في الردع عن السيرة بالآيات أو نسخ مفاد السيرة بقاء بالآيات، نشك في ذلك. حينما نشك في ذلك حينئذ نستصحب بعدما يسقط الدليلان نستصحب الأمر المحرز في صدر الشريعة. أليس في صدر الشريعة كان محرزا في زمن الأول من أزمنة التشريع أن الشارع كان موافقا مع العمل بخبر الثقة، بخبر الثقة كان حجة عنده، ولو من باب أنه كان حجة عند العقلاء والشارع في ذاك الزمان لم يردع فكشفنا إمضاءه ولو بلحاظ ذاك الزمان فقط، فنستصحب هذا الحكم الثابت ببناء العقلاء وبإمضاء الشارع له يقينا في البداية، نستصحبه في الزمن فيما بعد زمن نزول الآيات، لأن الآيات شككنا في كونها ناسخة أو ليست ناسخة، رادعة أو ليست رادعة، فنستصحب. ولو كانت رادعة أيضا رادعة مثلا بقاء لا حدوثا. هذا الاستدلال الذي يثبت حجية خبر الواحد بالاستصحاب أولا يتوقف على ما أشرنا إليه، ما كان الوجه الثاني متوقفا عليه، يعني عن أن يحرز أن الآيات ليست رادعة من أول الأمر كما لو فرض نزولها من أول الأمر، أو فرض أنها ناظرة إلى الردع من أول الأمر بحيث تكشف عن عدم وجود، يصير شك ساري حينئذ في الحدوث، أيضا لا يكون الحدوث محرزا لكي يستصحب. وثانيا يتوقف هذا على صلاحية السيرة لأن يرفع اليد بها بقاء عن إطلاق الآيات. أما إذا قلنا بما تقدم في رد الوجه السابق أن السيرة بقاء لا موضوع لها، لا موضوع لحجيتها ولمخصصيتها مع وجود الآيات، باعتبار النقطة التي أشرنا إليها من أن السيرة في كل زمان تكشف دليل بمقدار كاشفيته الذاتية العلمية الوجدانية في ذاك الزمان، وفي زمن نزول الآيات لا تبقى كاشفية بقاء على الأقل، فيكون إطلاق الآيات حجة بلا معارض وبلا مزاح. هذا ثانيا. وثالثا يتوقف هذا الجواب على أن لا يكون حجية الاستصحاب ثابتة بخبر الواحد، كما هو كذلك فإن أدلة حجية الاستصحاب إنما هو صحاح زرارة الخمسة الأربعة والثلاثة، تلك الروايات المذكورة في بحث الاستصحاب هي التي تدل بحسب الحقيقة على عدم جواز مثلا نقض اليقين بالشك، يعني حجية الاستصحاب. فإذا كان حجية الاستصحاب ثابتا بالسيرة بالخبر الواحد، والبحث الآن في حجية خبر الواحد، إذن لا يمكن إثبات حجية الخبر الواحد بالاستصحاب، لأن حجية الاستصحاب متوقفة على حجية خبر الواحد. فإذا لم تثبت حجية خبر الواحد لا يمكن إثبات الاستصحاب، والمفروض أننا نشك في حجية خبر الواحد، خصوصا وأن أدلة الاستصحاب صادرة بعد الآيات. لو كانت أحاديث صادرة مثلا قبل الآيات قد يقال أنا ذاك كانت هذه الروايات حجة مثلا، لكن الأمر ليس كذلك وإنما هي صادرة بعد الآيات. على كل حالين إذن لا يمكن التمسك بالاستصحاب لإثبات، إلا إذا نرجع الاستصحاب في أمثال المقام إلى أصل عقلائي، حيث ادعي أنه في موارد الشك في النسخ وعدم النسخ في بقاء الأحكام والجعول الكلية الإلهية الاستصحاب جار، حتى القائلين بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية استثنوا هذه الشبهة الحكمية بالذات، قالوا إلا في موارد الشك في بقاء الحكم وانتساخه، فإن استصحاب عبق بقاء الحكم وعدم نسخه يكون جاريا، مدعين في ذلك أن هذا إما أصل عقلائي أو قام الإجماع عليه، بحيث لولا الروايات أيضا نحن نعلم من حال فقهائنا أنهم كانوا يجرون استصحاب بقاء الأحكام، وبمجرد احتمال انتساخها لم يكونوا مثلا يرفعون اليد عن الأحكام. لو قيل بهذه المقالة، وهذه مقالة ينبغي أن يبحث في بحث الاستصحاب أن هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، أن استصحاب عدم النسخ أصل عقلائي وأنه له مثلا مدرك عقلائي، حينئذ أو مثلا إجماع قام على ذلك، حينئذ يمكن في مثل ذلك أن يرجع إلى هذا الإجماع لإثبات حجية هذا الاستصحاب بلا حاجة إلى حجية خبر الثقة، أو إلى هذا الأصل العقلائي لو لم يفرض أن هذا الأصل العقلائي بنفسه أيضا مشمول لإطلاقات أدلة النهي عن العمل بغير العلم، وإلا أيضا يكون داخلا في نفس حالها حال سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة بحسب الحقيقة. هذا أيضا الوجه الثالث مع أجوبته. الوجه الرابع ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس السر. المحقق الإصفهاني أيضا حاول أن يثبت حجية السيرة في المقام بدعوى أن هذه الآيات الرادعة تردع عن العمل بالسيرة بإطلاقها وبظهوراتها، والظهور بنفسه دليل حجيته إنما هو سيرة العقلاء، لا دليل على حجية الظهور غير سيرة العقلاء، لا ليس لنا دليل آخر غير سيرة العقلاء على حجية الظهور، فلا بد أن نرى أن العقلاء يعملون في هذا الظهور فيكون حجة، أو لا يعملون بهذا الظهور فلا يكون حجة، فلو كانوا يعملون بهذا الظهور فيكون حجة ويكون صالحا للردع، وإن كانوا لا يعملون إذن فليس بحجة في نفسه، فلا يكون صالحا للرادع، فالرادعية غير محتملة إذ لا رادعة، فتكون السيرة حجة. يقول: وحيث أن العقلاء يعملون بخبر الواحد من جزما، قلنا افترضنا أن السيرة العملية على عمل العقلاء بخبر الواحد محرزة وجدانا، إذن العقلاء الذين يعملون بخبر الواحد لا يعقل في حقهم أن يعملون بهذا الظهور أيضا، لأنه لا يمكن للعاقل أن يعمل بالنقيضين، هم يعمل بهذا الظهور الذي يقول ليس خبر الواحد حجة، وهم يعمل بخبر الواحد. وحيث أن عملهم بخبر الواحد محرز، إذن نستكشف منه أنهم لا يعملون بهذا الظهور، بظهورات عمومات وإطلاقات أدلة النهي عن العمل بغير العلم وبالظنون لا يعملون، إذ لو كانوا يعملون بهذا الظهور لما كانوا يبنون على اللي يعملون بخبر الثقة، والمفروض أنهم يعملون بخبر الثقة. لا شك في أصل انعقاد سيرتهم وعملهم على العمل بخبر الثقة، وإنما الشك في الرادع. وحيث أن العقلاء لا يمكنهم أن يعملون بالنقيضين، إذن فإما يعملون بخبر الثقة أو يعملون بهذا الظهور، وحيث أنهم يعملون بخبر الثقة إذن فلا بد أن لا يعملوا بهذا الظهور، إذن فهذا الظهور لا دليل على حجيته، لا يكون هذا الظهور حجة. هذا الإشكال، فلا يكون صالحا للرادع، إذن فيثبت حجية السيرة ويثبت عدم رادعية الآيات بلا محذورين. هذا الوجه من أغرب الوجوه الأربعة التي تقدمت، باعتبار أن المقصود بعمل العقلاء بالظهور ليس العمل بشخص كل ظهور ظهور، ليس هذا هو المقصود بعمل بكون الدليل على حجية الظهور سيرة العقلاء. قد يكون العقلاء يعصون أصلا الحكم الشرعي، لا يريدون أن يعملوا، يريدون أن يخالفوا لا فقط الظهور، حتى النص الشرعي قد يخالفونه. المقصود من سيرة العقلاء على العمل بالظهور يعني يرون أن كل ظهور من الظهورات مثلا كاشفا بدرجة من الكاشفية التي تكفي في مقام التنجيز، والشارع أيضا قد أمضى هذه الكاشفية بناء القضية الكلية الحقيقية لا في خصوص هذا الظهور أو غير هذا الظهور. إذن فأمامنا قضيتان حقيقيتان، إحداهما حجية الظهور الثابت إمضاء الشارع لها، حكم الشارع بها ولو بلسان الإمضاء لما عليه العقلاء، هذه القضية الحقيقية، كل ظهور كاشف، كل ظهور منجز، كل ظهور علمون مثلا بناء على جعل الطريقية والعلمية، هذا هو السيرة العقلائية في باب الظهور. الشارع أيضا بعدم ردعه أمضى هذه الكبرى الكلية، والإمضاء تكون للكبرى الكلية لا للمصادق، المصادق تكون خارجة عن الكبرى الكلية، ولهذا الظهور في أي زمان وجد، حتى فيما الظهور الذي ليس بيد العقلاء، كما لو وجد الظهور في عصر لم يكن أولئك العقلاء أصلا موجودين، الظهور يكون حجة. المصداق ليس ضروريا أن العاقل يعمل بالمصداق، وإنما المهم القضية الكلية الحقيقية التي هي القضية العقلائية المتبانى عليها العقلاء، والذي الشارع بسكوته عنها قد أمضى تلك القضية الكلية. فلدينا قضية كلية وهي حجية كل ظهور، ولدينا قضية أخرى أيضا لدى العقلاء وهي حجية كل خبر. وهذه السيرة العقلائية، عمل العقلاء بحجية الأخبار، هذا الآن نريد أن نرى عمل العقلاء حجة، يعني يوجب الحجية، يوجب الكشف اليقيني العلمي عن أن الشارع قد أمضى هذا الشيء أو لم يمضي. إذن كون العقلاء يعملون بالخبر الواحد لا ربط له بحجية الظهورات لدى العقلاء، العقلاء هذا الظهور أيضا يرونه حجة، غاية الأمر هنا لا يعملون بهذا الظهورات لأنهم يعملون ببناءاتهم، لا يعملون ببناءات الشارع، يعملون بما يكون مربوطا بأنفسهم لا أنه يكون مربوطا بالشارع، وهم يرون أيضا أن ظهوراتهم أيضا يكون حجة، كل ظهور حجة، ظهورهم أو ظهور إنسان آخر كله يرونه حجة نحو القضية الحقيقية. فلا يلزم للعقلاء أن يعملوا بشخص هذا الظهور بمطلوب الشارع ومقصود الشارع، فإن عدم عملهم بشخص هذا الظهور ناشئ من أن هذا الظهور مضمونه مطلب الشارع لا مطلب العقلاء، ولا يعملون بمطلب الشارع حتى لو كان قطعيا لا يعملون به، حتى لو قطعوا بأن الشارع لا يرى حجية لغير الخبر الثقة في أمورهم يعملون بخبر الثقة،
هذا لا ربط له، إما لأنه أمورهم أو لأنهم يريدون أن يعصون الشارع، هذا لا ربط له بحجية الظهور. فحجية الظهور أمر ثابت في نفسه، وحينئذ هذه الحجية لو كانت مقيدة، هذه الحجية لو كانت مقيدة، يأتي الكلمات السابقة، حجية تعبدية في باب الظهور، حجية وجدانية في باب السيرة، يعني علم وجداني بالإمضاء والكشف لجعل الحجية لخبر الثقة، والتعارض والتوارد ليس بين حجية الخبر وحجية السيرة، التوارد بين حجية الخبر وحجية الظهور القرآني، التوارد بين حجية الظهور القرآني وكاشفية السيرة وحجيته حجيتها التكوينية، الكشف التكويني ولا خبر في المقام، لا يوجد خبر معارض مع الآية حتى يكون بينهما تنافي، التعارض بين نفس السيرة لا بين حجية خبر الثقة، بين نفس السيرة، فإن هذه السيرة لو كانت حجة ولو بالحجية التكوينية إذن لا يمكن أن تكون الآيات إطلاقها حجة بالحجية التعبدية، ولو كان الإطلاق حجة بالحجية التعبدية لا يمكن للسيرة أن تكون حجة بالحجية التكوينية، لأن هذا رادع عنه بحسب الحقيقة، وكل منهما مقتضى الحجية فيه تام حينئذ، لا وجه لأن يقال أحدهما ليس تاما مقتضى الحجية، لأنه يلزم التناقض في عمل العقلاء، لا يلزم تناقض في عمل العقلاء، العقلاء دائما يعملون بأغراضهم وببناءاتهم، لا يعملون بمطالب الشارع لأنهم ليس لهم شغل بالشارع، وكونهم لا يعملون ببناء بمقاصد الشارع لا يستلزم عدم حجية الظهور عند العقلاء، حتى هذا الظهور، حتى هذا الظهور عند العقلاء حجة، غادر أم لا يعملون به لأنه غير مربوط بهم، مطلبه ومفاده غير مربوط بهم، لا أن الظهور ليس بحجة. نعم هذا الظهور لو كان لدى نفس العقلاء بأن العقلاء كانوا قد أصدروا عمومات النهي عن العمل بغير العلم يلزم التحفظ، نقول هؤلاء العقلاء من ناحية يعملون بخبر الثقة، من ناحية هم يقولون أن غير العلم ليس حجة، هذا التناقض، لكن هذا خب لم يصدر من اسم العقلاء، هذه الآيات ليست صادرة من العقلاء، صادرة من الشارع، ما يقوله المحقق الإصفهاني إنما يتم لو كانت هذه الآيات تشريعات العقلاء، يعني العقلاء قد صدروا آيات بأنه لا يجوز أو خطابات أو أي شيء آخر، لو كان عند العقلاء سيرة أو خطاب يقول بأنه لا يجوز العمل بغير العلم هذا تناقض، من ناحية يعملون بالخبر ومن ناحية لا يجوز العمل بغير العلم هذا تناقض لا يمكن، لكن هذا الخطاب هو ليس خطاب العقلاء، هذا خطاب الشارع، ظهور في خطاب الشارع وحجيته لا ربط له بالعقلاء، حجيته حجية لدى الشارع، فلا تنافي أصلا بين العمل بخبر الثقة وبين حجية هذا الظهور، لا يكون عمل العقلاء بخبر الثقة دليلا على عدم حجية هذا الظهور، بأي وجه يكون هذا دليلا على عدم حجية هذا الظهور بعد أن لم يكن منافيا ومناقضا مع ذلك.
فإذا صار
السيرة
على مخالفتها،
سيرة العقلاء لا تشمل المتشرعين، المتشرعين المتشرعة سيرتهم لو فرض أن هناك سيرة،
يعني كعقلاء يرحيلهم فضلهم المتشرعين،
لا سيرة العقلاء يعني العقلاء في أغراضهم يعملون بالسيرة، هذا معنى سيرة العقلاء، العقلاء في أغراضهم يعملون بالسيرة، أما في حين وهذا يتأثر حتى يعني يجعلهم في أغراض الشارع أيضا يعملون بخبر الثقة، لا بس يعملون في أغراض الشارع بخبر الثقة، إذا لم يجدوا من الشارع ما يردع، حينما يجدوا من الشارع ما يردع لا محل إلا يتوقفوا عن العمل، فإذا كان هذا من قبل الشارع رادعا سوف يتوقفوا، وهذا هو عملنا يعني موقفنا، نحن لا ندري أن الشارع أمضى سيرة العقلاء أو أمضى حجية الظهورات، إذا أمضى حجية الظهور يعني يقبل في المقام حجية الظهور، إذا أمضى حجية الظهور إذن فلا يمكنه أن يمضي حجية الخبر في أغراضه الشرعية، إذا أمضى حجية الخبر فالسيرة كانت كاشفة عن حجية الخبر إذن فهذا الظهور مقيد، وهذا هو شغلنا نحن أولئك المتشرع، نحن الذين وقعنا الآن في الدور أو في الدوران بين مخصصية السيرة للآيات وبين رادعية الآيات للسيرة، هذا هو مدعى صاحب الكفاية، فلا يمكن أن يقال لأن العقلاء عقلاء المتشرع يعني نحن نعمل بالسيرة إذن فالآيات ليست رادعة، نحن الآن كمتشرعة وأي متشرعة أيضا حالهم يلتفتون إلى هذه الخصوصية، حالهم حالنا لا يدرون أنهم هل يعملون بالسيرة أو يعملون بالآيات، لأنه لا يدرون أن الشارع هل أمضى السيرة فليست الآيات رادعة، إذن فالسيرة مخصصة للآيات، أو أن الآيات جعلها رادعة ففي دائرة الأحكام الشرعية لا يمكن أن يعمل بالسيرة. فإذا أراد صاحب أراد المحقق الإصفهاني التناقض بين عمل العقلاء والآيات، لا تناقض، إن أراد التناقض بين عملنا نحن كمتشرعة بالسيرة بخبر الواحد والعمل بالآيات، خب نعم هذا التناقض موجود، هو فرض المسألة، فرض التضاد بين جعل الحجية للآيات وجعل الحجية أو ثبوت الكاشفية للسيرة. نحن من الأول أصل المسألة مفروض في هذا التضاد، أنه لا يمكن أن تكون الآيات رادعة وأن تكون السيرة أيضا حجة، إحدى الحجيتين لا بد أن ترتفع. عندنا نحن كمتشرع نريد أن نكشف حكم الشارع، يوجد تنافي بين الأمرين، وهذا التنافي كل منهما نجد أنه متوقف على عدم الآخر، مثلا لولا الحل يكون كل منهما متوقفا على عدم الآخر بنحو دوري كما يقول صاحب الكفاية. فلو كان مقصود المحقق الإصفهاني التنافي عندنا نحن، هذا مفروض، لو لم يكن تنافي كنا نأخذ بهما معا، لأنه يوجد بينهما تناف لا ندري أنه نحن المتشرعاء، يعني الفقهاء والمؤمنين ماذا يصنعون، يأخذون بالسيرة أو يأخذون بالآيات الرادعة عن السيرة. وإذا أراد أنه عند العقلاء يلزم تناقض، وحيث أنهم يعملون في أغراضهم بالأخبار بغض النظر عن الشارع، فيستكشف أن السيرة ليس أن الآيات ليس بحجة، هذا خطأ، إذ عند العقلاء لا يوجد تناقض إلا حينما يكون تكون الآيات الظهورات في حق ظهورات مربوطة بالعقلاء، يعني هم مشرعوها، لو كانوا هم لهم ظهورات في تشريعاتهم بعدم العمل بالعلم بغير العلم كان يلزم تناقض حينئذ، لكن المفروض هذه الظهورات تبين مقصد الشارع لا تبين مقصد العقلاء. فأين هذا التناقض الذي يقول يؤدي حيث أن العقلاء عملوا بأحد النقيضين يستكشف منه النقيض الآخر ليس موجودا؟ إذا أراد من عمل العقلاء بأحد النقيضين عمل العقلاء بخبر الواحد عند أنفسهم، نعم هذا دليل على أنه هم سوف لا يرون الحجة منحصرا في العلم، فيما في أمورهم لا يرون الحجة منحصرا في العلم. أما هذا لا ربط له بظهور خطاب الشارع، فإن الشارع ظهور خطابه أنه هو يرى أن غير العلم ليس بحجة. وإذا أراد أن المتشرع نحن كمتشرع إذا عملنا بخبر الواحد لابد لا نعمل بالآيات، هذا صحيح، كل متشرع حينما يعمل بخبر الواحد في أحكام الشارع لا معنى له لأن يعمل بالآيات، لكن الكلام في أنه كيف نعمل نحن بخبر الشارع، كيف نعمل بخبر الثقة في الأغراض الشرعية وبأي دليل غير السيرة، والسيرة في المقام حجيتها متوقفة على عدم رادعية الآيات. إذن فهذا هذه مغالطة واضحة أيضا للمحقق الإصفهاني في المقام، أنه حيث أن العقلاء لا إشكال في أنهم يعملون بخبر الثقة، إذن يستكشف أن هذه الظهورات ليست بحجة عندهم، هذا لا معنى له لأن هذه الظهورات ليست مربوطة بهم أصلا، مربوطة بغرض الشارع، فهم لا يعملون به لأنهم يعملون بما هو من غرضهم. لو كانت هذه الظهورات ظهورات خطاباتهم في أمورهم، نعم حينئذ كان تنافي بين جعل هذه الظهورات حجة على أنفسهم وبين عملهم بخبر الواحد، فلا بد أن إذا كانوا يعملون بخبر الواحد نستكشف أن عندهم ليس الحجة منحصرا بالعلم كما هو مفاد هذه الآيات، لكن هذا لا ربط له بغرض الشارع، الشارع الظهورات ظهورات خطاب الشارع التي تدل على أنه لدى الشارع يكون غير العلم ليس بحجة. إذن فهذا الجواب غير تام. فالأجوبة الأربعة التي ذكرت لترجيح السيرة على الإطلاق في الآيات، هذه الأجوبة جميعا غير تامة. وهناك جوابان آخران ذكرهما المحقق الأصفهاني قدس سره لعكس المسألة، لجعل الآيات رادعة عن السيرة بالنتيجة لإثبات الشبهة، أصل الإشكال والشبهة بأن الآيات رادعة، عكس الوجوه الأربعة المتقدمة، يأتي إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. كان كان البحث عن رادعية الآيات الناهية عن العمل بغير العلم عن دليل السيرة على حجية خبر الثقة، وقلنا أن المشهور حاولوا أن يبطلوا دعوى رادعية الآيات. قلنا أنه شبهة الرادعية أجاب عليها صاحب الكفاية بأن الرادعية مستحيلة لأنها دورية، ثم استشكل بأن المخصصية أيضا مستحيلة لأنها أيضا دورية، ثم تصدى وتصدوا للإجابة على هذه الشبهة، فوجدت أجوبة عديدة، أربعة منها تقدمت التي كانت تحاول تلك الأجوبة أن تثبت عدم الرادعية وثبوت الحجية للسيرة، قد تقدم الإشكال فيها، وهناك وجهان باقيان، هذان الوجهان على العكس يحاول صاحبهما أن يثبت عدم حجية السيرة. وأن الرادعية مثلا فعلية أو نتيجة الرادعية فعلية. الوجه الأول من هذين الوجهين ما ذكره صاحب الحاشية على الكفاية المحقق الإصفهاني تلميذ صاحب الكفاية. هذا المحقق قال بأن المخصصية في المقام مستحيلة باعتبار شبهة الدور التي ذكرها المحقق الخراساني، لأن المخصصية فرع الحجية للسيرة، وحجية السيرة فرع عدم الردع بالآيات، فلو أريد إثبات عدم الردع بمخصصية السيرة لزم الدور، لأنه هو متوقف على عدم الردع، فكيف يثبت هذا العدم؟ هذا معناه توقفه على العدم وإيجاده للعدم، يعني توقف العدم عليه، هذا دور. فإذا كانت المخصصية دورية يقول حينئذ لا يثبت المخصص، ولو من أجل الدور لا يثبت المخصص، فإذا لم يثبت المخصص ولو من أجل الدور تصبح الآيات حجة، لأن الحجية موضوعها كل ظهور كل عموم وإطلاق لم يثبت على خلافه تخصيص، لم يعلم بالمخصص، وهنا الظهور فعلي، العلم بالمخصص غير موجود ولو للدورية لكون المخصص دوريا ومستحيلا، فبحسب النتيجة سوف لا يعلم لا المكلف بالمخصص، وموضوع حجية العموم عدم العلم، عدم الثبوت، لا عدم المخصص واقعا، بل عدم ثبوته وعدم الثبوت فعلي. إذن فتكون حجية الآيات وعدم رادعيتها لعدم ثبوت المخصص، لا لعدم المخصصية. لو كانت لعدم المخصصية مثلا فهذا يلزم منه الدور، لكن لا لعدم المخصصية الآيات حجة، بل لعدم ثبوت المخصص الآيات، لعدم العلم بالمخصص، إذن فالآيات تكون حجة ورادعة. ثم يقول أن هذا البيان بنفسه يثبت في الطرف المقابل، فإن حجية السيرة أيضا ليست متوقفة على عدم الرادع واقعا، وإنما على عدم العلم بالرادع، يعني ثبوت الرادع، على عدم ثبوت الرادع، وهذا هو الذي جعلناه الوجه الأول من الوجوه الأربعة في كلام صاحب الكفي، وأسندا إلى صاحب إلى متن الكفاية. الكفاية طبق نفس هذا البيان في طرف الحجية للسيرة لا في طرف الحجية للآيات. قال حجية السيرة أيضا موضوعها ليس عدم الرادع واقعا، بل عدم العلم بالرادع وعدم الثبوت الرادع، والرادع في المقام غير ثابت ولو من أجل الدور لا من أجل التخصيص،
بالسيرة لكي يلزم الدور، بل من أجل لكي يكون محالا المخصصية هم تكون دورية، بل لعدم ثبوت الرادع لدورية الرادعية. إذن فبالتالي الدور أيضا لا يثبت، الشيء الدائر فلا يعلم بالرادع. هذا البيان بنفسه أيضا جاء به هنا صاحب الحاشية وقال كل من المخصصية والسيرة ليست دورية، كأنه يفترض أن الدورية إنما تحصل في الرادعية وفي المخصصية لو كان كل منهما متوقفا على عدم الآخر واقعا، أما حينما يكون متوقفا على عدم العلم بالآخر وعدم ثبوت الآخر إذن سوف لا يكون هناك دورون، وسوف يكون كل من الآية والسيرة شرط الحجية فيه فعليا، إذ الآيات شرط الحجية فيها فعلي. السلام عليكم. لأن شرط الحجية ليس عدم المخصص واقعا، بل عدم العلم بالمخصص، ونحن هنا لا نعلم بالمخصص، ولولا أن المخصصية الواقعية دورية، فالمخصصية الواقعية إذا كانت دورية فلا يعلم بها، لأن الدور لا يمكن أن يعلم به، فحينما لا يعلم به إذن فيثبت شرط حجية الآيات وهو عدم العلم بالمخصص. وهكذا في طرف العكس، حجية السيرة متوقفة على عدم الرادع، لو كانت متوقفة على عدم الرادع واقعا فالرادعية واقعا دورية، فلا يمكن مثلا أن يكون هناك رادعية واقعية، لكن لا تكون حجية السيرة متوقفة على عدم الرادع واقعا، متوقف على عدم العلم بالرادع، ودورية الرادعية تكفي لأن لا يعلم بالرادع، إذن فلا يعلم بالرادعية، فلا المخصصية تثبت ولا الرادعية تثبت. إذن شرط الحجية في كل منهما فعلي، ويفترض أنه حينما يكون شرط الحجية فعليا فيهما معا فكل منهما مقتضى الحجية فيه تام. غاية الأمر لا يمكن أن يكونان معا حجتين بالفعل أيضا، يعني مقتضى الحجية الحجية الفعلية فيهما لا يمكن أن يكون للتنافي بينهما، إذ لا يمكن أن يكون هم الآيات حجة بالفعل هم الخبر الواحد السيرة على حجية خبر الواحد حجة، لأن الآيات تقول خبر الواحد ليس بحجة والسيرة حجيتها تعني أن خبر الواحد حجة، هذا تنافي بينهم. فمقتضى يرى أن مقتضى الحجية في كل منهما فعلي، لكن نفس الحجية في كل منهما مرتفع، ويرى هذا الرؤية ناشئ عنده من أنه يرى أن الدورية إنما تنشأ مشكلة الدور لو كان حجية كل منهما متوقفة على عدم الآخر واقعا، أما لو كان متوقفا على عدم ثبوت الآخر وعدم العلم بالآخر، وعدم العلم بالآخر وجداني وفعلي. الآن نحن على كل حال لا نعلم لا بهذا ولا بذاك، فإذا كنا لا نعلم لا بهذا ولا بذاك ولو لشبهة الدور إذن شرط الحجية يكون فعليا فيما معا من دون لزوم الدور. غاية الأمر هذا الشرط الفعلي المقتضاه لا يمكن أن يكون فعليا، ولهذا يقول بعد أن هو يجعل هذا تفسيرا للكفاء لكلام صاحب الكفاية، أيضا يقول كأن صاحب الكفاية يريد أن يقول أن شرط الحجية للمخصصية يعني للسيرة فعلي وهو عدم الثبوت، يقول فيجيب أن شرط الحجية لحجية للآيات أيضا فعلي وهو عدم العلم بالمخصص وحجية السيرة، فكل منهما شرط الحجية يكون فيه فعلين غاية الأمر متنافيا من حيث الحجية، وهذا نتيجته نتيجة الرادعية، نتيجة ثبوت الرادعية وحجية الآيات، لأنه حينما يكون شرط الحجية في كل من الطرفين فعليا لكن نفس الحجية لا يمكن أن يكون فعليا فيهما معا، لا يمكن في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح مع تمامية مقتضي الحجية لكل منهما، إذن فيتساقطان، ونتيجة التساقط عدم ثبوت الحجية لخبر الواحد بالسيرة، فتكون نتيجة ذلك بحسب الحقيقة نتيجة الرادعية، يعني نتيجة عدم الحجية للسيرة وعدم الحجية لخبر الواحد. وهذا بيان يذكره صاحب الحاشية ويجعله هو مقصود صاحب الكفاية. هذا البيان فيه إشكالان واضحان. الإشكال الأول الذي هو الإشكال الأساسي أن هذا بنفسه التزام بالدور بحسب الحقيقة، إذ ليس الدور متوقفا على أن يكون كل من الحجيتين متوقف على عدم الآخر واقعا. ليس الدور يكون فيما إذا فرض أن الحجية في السيرة متوقفة على عدم الرادع للآيات، رادعية الآيات واقعا، وحجية الآيات تتوقف على عدم مخصصية السيرة واقعا. حتى لو جعلنا الشرط في كل من الحجيتين عدم الآخر بالفعل، يعني عدم ثبوت الآخر، عدم العلم بالآخر، عدم العلم بالآخر بالفعل أيضا يلزم الدور حينئذ، فإن عدم العلم بالآخر يعني عدم فعلية الآخر، فإن الحجية بحسب الحقيقة الحجية الفعلية هي الحجية التي تكون معلومة، لو لم تكن معلومة فلا حجية، لو لم تكن واصلة، كل حجية لا تكون واصلة لا تكون حجة بالفعل. هذا عبارة أخرى من دعوى أن حجية كل من الطرفين متوقفة على عدم فعلية الحجية في الآخر، وهذا أيضا دوره، فإن وجود شيئين كل منهما حكمين، كل منهما يتوقف على عدم الآخر بالفعل، هذا عبارة أخرى عن التمانع بين شيئين. لو كانت حجية السيرة متوقفة على أن لا يعلم بآيات رادعة، لا تكون دلالة رادعة بمعنى حجة بالفعل، وعدم الحج ويكون الرادع ما يثبت حجيته بالفعل، يعني ما يصل، لأن الحجية حين الوصول تكون فعلية خصوصا على مسالك القوم. الحجية الواصلة التي هي الحجية الفعلية، وتكون أيضا حجية الآيات متوقفة على الحجية الواصلة للسيرة أي الحجية الفعلية، فالحجية الفعلية في كل من الطرفين يكون متوقفا على عدم الآخر، وهذا هو الدور. إذ وجود شيئين سواء تشريعيين أو تكوينيا، كما قلنا في أصل طرح المسألة، وجود شيئين تكوينيين أو تشريعيين أحدهما يتوقف على عدم الآخر والآخر يتوقف على عدم الأول، هذا بنفسه عبارة أخرى عن التمانع بين الطرفين. إذ لو كان أحدهما متوقفا على عدم الآخر يعني كان الآخر مانعا عنه، ومعنى أنه مانع أنه يوجد ذاك العدم، والمفروض أنه متوقف على ذاك العدم، فأصبح الدور. وهذا الدور لا يحل بأن يقال مقتضى الحجية فيهما مع الموجود، فلا دورية في الحجيتين، وإنما لا فعلية في الحجيتين، كما صنع المحقق الإصفهاني. المحقق الإصفهاني تصور أننا حينما نجعل الشرط في الحجيتين عدم ثبوت الآخر الدورية تنتفي، وأن شبهة الدور تكون متوقفة على أن تكون الحجية في كل من الطرفين متوقفا على عدم الآخر، عدم الرادعية الواقعية، وكذلك حجية الرادع على عدم المخصصية الواقعية. ولهذا بتغييره إلى عدم الثبوت قال الدورية تنحل، لا دورية لا في المخصصية ولا في الرادعية، غاتر أمر، هذان الأمران اللذان لا دورية في حجية كل منهما لا يمكن أن يؤثران هنا باعتبار أنه يوجد بين مقتضاهما التمانع، وهذا أمر لا يمكن قبوله، إذ هذا بنفسه التزام بالدور. لو فرضنا أن كلا منهما مقتضيه تام، مقتضي الحجية في كل منهما يكون تاما، وإنما يتمانع وجود مقتضاهما، هذا عبارة أخرى عن الدور، لأن معناه أن الذي يمنع الآخر ما هو، أن الذي يمنعه إنما هو وجود مقتضى الأول، والذي يمنع الأول ما هو وجود مقتضى الثاني، المقتضائين أحدهما يمنع الآخر، وهذا هو الدور. إذ يستحيل أن يكون شيئان، مقتضيهما معا فعليين، لكن لا يوجدان لأن مقتضاهما متمانعان، هذا التزام بالتمانع بين المقتضايين، بين المعلولين مع فعلية العلتين، فإنه لو فرض فعلية العلتين إذن لماذا لم يوجد ذاك المعلول؟ لوجود المانع. ما هو المانع؟ ليس المانع مقتضي الآخر، لأن المقتضي الآخر فعلي، المانع هو معلول مقتضى الآخر. لماذا ذاك غير موجود؟ لأنه لا، لأن مقتضى الآخر لا لوجود مانع، لوجود مانع له. ما هو مانعه؟ ليس مانعه مقتضى الأول، لأن مقتضى الأول موجود، وإنما يفترض وجوده وتماميته، وإنما يقول أن مقتضاه يكون مانعا. هذا عبارة أخرى عن
الناس مطلق تماما.
حين إذا كان إذن فمقتضى الحجية فيه ما معنا غير موجود. إذا كان هكذا إذن فمقتضى إذن معناه أن مقتضى الحج أن إذن معناه أن المقتضى معناه أن المقتضي غيرته. معناه أن مقتضى معناه فلا بد أن يلتزم بأن المانع، والتزم هو بهذا في بحث الضد. في بحث الضد التزم بأنه لا يعقل أن يكون بين المعلولين تمانع، يعني بين نفس الضدين تمانع، لا بد أن يكون المانع من كل من الضدين مقتضى الآخر لا مقتضى الآخر، وبهذا يكون وجود هذا الضد مقتضي غير تام، مقتضي بمعنى أجزاء علته غير تامة، لأن من جملة أجزاء العلة عدم المانع ومانعه موجود. إذن فما يقال من أن في المقام المخصصية ليست دورية والرادعية ليست دورية، لأن شرط الحجية في كل منهما فعلي، نقول لا، شرط الحجية في كل منهما ليس فعليا، شرط الحجية في كل منهما لا يمكن أن يكون فعليا، إذ لو كان شرط الحجية في كل منهما وهو عدم العلم بالآخر، عدم ثبوت الآخر فعليا، إذن فلماذا لم يوجده؟ لم يوجد معا، يعني انتفيا لوجود التمانع بين نفسيهما، لا محال هكذا ينبغي أن يكون، لوجود التمانع بين نفسيهما بحسب الحقيقة، والتمانع بين شيئين عبارة أخرى عن الدور، فسواء كان حكمين شرعيين أو كان أمرين تكوينيين كما في الضدين، والحكمان الشرعيان سواء كان واقعيين أو ظاهريين كالحجية في أمثال المقام. إذن فلا بد وأن نقول أن شرط الحجية في أحد الطرفين على الأقل مرفوع، شرط الحجية في الطرفين معا موجود، هذا رجوع إلى الدور. بمجرد أن نفترض أن شرط الحجية في الطرفين معا موجودون، بأن نقول شرط الحجية للسيرة موجود وهو عدم العلم بالرادع، شرط الحجية في الرادع في حجية الآيات أيضا موجود وهو عدم العلم بالمخصص، إذن وقعنا في الدور. إذ لو كان شرط الحجية فيهما معا موجود، إذن لماذا لم يوجد الحجية؟ لا محال ينبغي أن يكون هناك مانع عنه. ما هو المانع؟ كل منهما بوجوده الفعلي يكون مانعا عن الآخر، وهذا دور، هذا بنفسه وقوع في محذور الدور، ولا يرتفع هذا المحذور إلا بافتراض أن شرط الحجية في أحدهما على الأقل مفقود، يعني أن أحدهما على الأقل يكون مشروطا حجيته بعدم ثبوت الحجية للآخر في نفسه لا بالفعل. إذ لو كانت الحجية في كل منهما متوقفة على عدم العلم بحجية الآخر، أي على عدم ثبوت حجية الآخر بالفعل، وذاك أيضا هكذا بالنسبة للأول، هذا عينه الدور، هذا عبارة أخرى عن التمانع بين الشيئين، بين الحجيتين، والتمانع بين الحجيتين كالتمانع بين الحكمين وبين الضدين الذي لا يكون معقولا، محال في نفسه، وقد التفت بنفسه إلى هذا في بحث الضد، ولهذا هناك التزم بأن المانع ليس وجود أحد الضدين مانعا عن وجود الآخر، وإنما مقتضي أحد الضدين مانع عن مقتضي الآخر، هناك التزم بذلك، فيكون وجود كل ضد مأخوذ فيه عدم المقتضي للآخر، عدم وجود المقتضي للآخر في نفسه، وهذا حينئذ معناه أنه في المقام أيضا لابد أن يؤخذ في فعلية كل من الحجيتين عدم وجود الحجية للذات الحجية في الآخر لا الحجية الفعلية، عدم وجود مقتضى الحجية في الآخر في نفسه، يعني عدم الآخر هذا الذي كنا نعبر عنه بعدم الآخر لولا الأول وفي نفسه، فإما كلاهما مشروطا بهذا الشرط، إذن فكلاهما موضوع الحجية ليس تاما فيهما، أو على الأقل أحدهما مشروط بهذا الشرط والآخر مشروط بعدم الحجية الفعلية للآخر، أو قولوا عدم العلم بالآخر بحجية الآخر، وحينئذ سوف يكون ما هو مشروط بعدم العلم والحجية الفعلية وثبوت الحجية بالفعل هو الذي يكون فعليا، وذاك الآخر الذي يكون مشروطا بعدم الأول في نفسه سوف لا يكون فعليا، كما هو الحال في تمام موارد الورود بين حكمين كون حكمين متواردا، وقد شرحنا هذا مفصلا. هذا الإشكال الأول، أن هذا الذي التزم به بنفسه وقوع في محذور الدور، فما تصوره أنه رفع للدور وأنه لا دورية لا في الرادعية ولا في المخصصية غاتر، أو نتيجته نتيجة ثبوت الرادعية، هذا الكلام أساسا غير معقول وغير صحيح. هذا الإشكال الأول على كلام. إشكال ثاني يرد عليه، وهو أنه في خصوص ما افترضه من أن المخصصية، من أن الرادعية متوقفة على عدم العلم بالمخصص لا على عدم المخصص واقعا، فلا دورية هنا يوجد تعدي إشكال عليه، وهو أنه عدم العلم بالمخصص في المقام مسابق مع عدم المخصصية واقعا. هذا التفكيك بين عدم العلم وبين عدم المخصصية، عدم العلم وعدم عدم العلم بشيء وعدم واقع ذاك الشيء، هذا لا يعقل في المقام، لأن في المقام المخصص مخصص لبي، هو السيرة، والسيرة ليس دليلا معتبرا شرعا، يعني ليست حجة شرعية، وإنما يراد بالسيرة العلم، العلم بالحكم الشرعي بالإمضاء الشرعي. فالذي يكون مخصصا بحسب الحقيقة هو العلم، لا شيء آخر غير العلم، العلم يكون مخصص، العلم بالحكم الشرعي، والذي تكوينا هذا العلم حصل من السيرة، لا أن الذي يكون مخصصا السيرة تكون مخصصة، السيرة لا تكون مخصصة. العلم بالإمضاء الشرعي المتولد تكوينا من السيرة، هذا العلم مخصص للرادع. إذن فعدم العلم بالمخصص مع عدم المخصص شيء واحد في المقام، عدم العلم بالمخصص وعدم المخصص في المقام شيء واحد، يعني عالم ثبوته بحسب تعبير السيد الشهيد عين عالم إثباته، لا ليس في عالم ثبوت وعالم إثبات، هذا يعقل فيما لو فرض أن المخصص كان دليلا آخر غير العلم، كما في العلم بالخطاب الخاص الأخص مثلا بالقرينة، القرينة خطاب يخصص مثلا بالقرينة، الخطاب العام والمطلق، هناك يقال الذي يخصصه ليس هو العلم المخصص، وإنما واقع تلك القرينة الأخص مثلا اللفظ الأخص يكون مخصصا، لكن هذا في باب السيرة غير معقول، إذ السيرة ليست نفسها مخصصة، ما هو مخصص بحسب الحقيقة العلم بالإمضاء الشرعي، العلم الوجداني التكويني بالحكم الشرعي الذي هو شأن كل دليل لبي كالسيرة والإجماع ونحو ذلك. فهذه الأدلة هي ليست أدلة، وإنما ما يحصل منها تكوينا من العلم ذاك دليل، ودليل تكويني أيضا، ليس حجة ذاتية لا حجة تعبدية، فيكون بحسب الحقيقة المخصص هنا نفس العلم بالحكم الشرعي، لا أن المخصص له وجود واقعي. وهنا يقال لو كانت الرادعية متوقفة على عدم المخصص ذاك الوجود الواقعي للمخصص يلزم الدور، ولو كان متوقفا على عدم العلم بالمخصص لا يلزم الدور، عدم العلم بالمخصص وواقع المخصص هنا شيء واحد، إذا كان الأول يلزم الدور فالثاني أيضا يلزم الدور، فهذا التفكيك في غير محله. هذا أيضا الإشكال الثاني الذي يرد على تعبير المحقق الخراساني. والصحيح ما أشرنا إليه أن الحجيتين لكل من السيرة والآية سواء كان معا تكوينيتين أو معا شرعيتين أو أحدهما شرعي والآخر تكويني كما هو كذلك في المقام، الحكمان لا يمكن أن يكون كل منهما موقوفا على عدم ثبوت الآخر بالفعل، إذ هذا بنفسه دور، هذا الذي نسميه بالتوارد بين حكمين، التوارد الحقيقي بين حكمين بمعنى أن يكون كل منهما متوقف على عدم الآخر بالفعل، هذا دور، إذ معنى أن كل منهما يفني الآخر وفي نفس الوقت متوقف على فناء الآخر، هذا دور. لا بد أن يكون هناك تغيير في التوقف، لا بد من إبطال إحدى التوقفين، وكل هذه المشكلات تنشأ بحسب الحقيقة لدى المشهور حينما لا يعالجون الدور علاجا حقيقيا، علاجه الحقيقي يتصورون أن الدور يعالج برفع اليد عن وجود هذا الشيء الدائر بلا إبطال الدور نفسه، يعني بلا إبطال التوقف في أحد الطرفين نفسه، حينئذ يتصورون أن المشكلة مثلا تنحل بهذا المقدار، هذا بنفسه دور لا بد من إبطاله، هذا طبعا التفتوا إليه في بحث الضيب، لكن هنا لم يطبقوه، هناك التفتوا إلى هذه النقطة، ولهذا اتجهوا إلى بيان أن أحد الضدين لا يمكن أن يكون متوقفا عن الآخر، سواء وجد أو لم يوجد في الخارج. حتى لو لم يوجد في الخارج معا، لا يمكن أن يكون أحد الضدين متوقفا على عدم ثبوت الضد الآخر، وإنما التوقف لابد أن يكون بين أحد الضدين وعدم مقتضي الآخر، لا عدم وجود نفس الآخر. وبهذا دفع الدور هناك. هنا في هذه الموارد أيضا نفس البيان لابد أن يرتكب، نفس المنهج لابد أن نمشيه. فنقول الحكمان والحجيتان في المقام للسيرة وللآيات كل منهما يستحيل أن يكون موقوفا على عدم الآخر بالفعل، هذا توارد من الجانبين بنحو دائر، وهذا محال حتى في عالم الجعل محال، يعني الجاعل لا يمكن أن يجعل مثل هذين الحكمين. إذن فلا بد وأن يكون أحد الحكمين على الأقل أو كلاهما متوقفا على عدم الآخر بقطع النظر عن الأول، لولا الأول أيضا يكون ذاك منتفيا، لا على عدمه بالفعل الذي ينشأ من وجود الأول أو من مزاحمته مع الأول. وحينئذ لو كان كلاهما متوقفا على ذلك فلا هذا حجة ولا ذاك حجة، يعني مقتضى الحجية فيهما معا مفقود، إذ كل منهما لولا الآخر كان حجة، لولا هذا كان ذاك في نفسه حجة. إذن شرط فعلية الحجية في هذا غير موجود، شرط فعلية الحجية في ذاك أيضا غير موجود، كل منهما مقتضى الحجية فيهما منتفي بحسب الحقيقة، فلا السيرة حجة ولا الآيات تكون رادعة. ولو دعي أن أحد الطرفين متوقف على عدم حجية الآخر لولا الأول بخلاف الأول بخلاف الثاني، فإنه متوقف على عدم حجية الآخر بالفعل، فينتفي الدور حينئذ كما قلنا فيما سبق. حينئذ ما يكون متوقفا على عدم الفعلية والثبوت العلمي للآخر يكون حجة، وما يكون متوقفا على عدم الآخر لولاه لا يكون، إذ لولاه كان هذا حجة، فالعدم اللولائي غير موجود. وقلنا فيما سبق أن الصحيح هو أن حجية الآيات متوقفة على عدم حجية السيرة بالفعل، لكن حجية السيرة ليست متوقفة على عدم حجية الآيات بالفعل، بل على عدم حجية الآيات بقطع النظر عن السيرة. أما أن حجية الآيات متوقفة على عدم حجية السيرة بالفعل، لأن الآيات ظهورات، وكل ظهور موضوع حجيته مجموع أمرين: ذات الظهور، انعقاد ذات الظهور، وهذا محرز في المقام، وأن لا يعلم بكونه خلاف الواقع على تقدير ثبوت الحجية له، ثبوت هذه القضية الشرطية، أن لا يكون مصادما مع العلم. خب متى يكون مصادما مع العلم؟ مع العلم الذي يراد أن يكون حجة مع فعلية العلم. أما العلم الذي لا يكون فعليا حينما يكون هذا حجة، هذا العلم لا يكون مصادما. إذن فالشرط الثاني ثبوت هذه القضية الشرطية، أن لا يكون مصادما مع علم فعلي، وهذا الآن ليس لنا علم فعلي، هذه القضية الشرطية إن شئتم قلتم هذه القضية الشرطية صادقة. لو كانت الآيات حجة لم يكن هناك علم، لا يحصل علم من السيرة لأنها تكون رادعة بحسب الحقيقة، إذن فالقضية الشرطية الجزء الثاني صادقة أيضا. ولا يلزم في باب حجية الظهورات أن نشترط زائدا على هذا أن لا يكون علم بخلافه حتى لو لا حجية تلك الآيات. لو فرض أنه كان يوجد دليل عام ودليل خاص لولا حجية وكنا قال لنا المعصوم أن هذا العام كلما كان أي مفاد منه كان حجة فهو مطابق للواقع، بيّن لنا المعصوم هذه القضية الشرطية أن هذا العام أي مفاد له لو كان حجة فهو مطابق للواقع، ونحن نعلم بصدق المعصوم، فأي مقدار لا يثبت مخصص لهذا العام بمجرد حجية العام فيه نستكشف يحصل لنا قطع بأنه مطابق للحكم الواقعي، وأن الحكم الواقعي أيضا هذا لأن المعصوم لا يكفي. حينئذ في مثل هذا المورد لو ورد مخصص لهذا العام نعمل به أو لا نعمل به؟ نعمل به يقينا، لأن المعصوم لم يقل مفاد العام مطابق للواقع، لم يقل ذات دلالة العام مطابق للواقع، قال كل المقدار الحجة من دلالة العام مطابق للواقع. وحينئذ حينما يأتي المخصص، المخصص لأنه أخص فحجيته رافعة لحجية العام، فيرفع حجية العام رغم أنه لولا المخصص كنا نعلم بأن العام بلحاظ مورد التخصيص مطابق للواقع، لنا علم لولائي، لكن هذا العلم اللولائي لا يضر بحجية الخاص، بل هنا ماذا نصنع؟ نقول الخاص حجته، لأن المعصوم أعطانا هذه الملازمة أنه المفاد الحجة من العام مطابق للواقع. إذن هنا علم فعلي على خلاف الخاص غير موجود، علم تقديري موجود. يعني لو كان الخاص حجة لا علم بخلافه، إذ لو كان الخاص حجة فالعام ليس بحجة لأنه أخص، فإذا لم يكن بحجة موضوع تلك الملازمة المعصومية غير موجودة في البقاء. إذن فلا يوجد على تقدير حجية الخاص لا يوجد علم بخلافه، وحيث أن حجية الخاص مقدمة على حجية العام في الحجيتين التعبديتين، لأن الخاص حاكم على حجيته، حاكمة على حجية العام، وإن كان نفسه مخصص حجيته حاكمة، يعني رافع لموضوع حجية العام، إذ حجية العمومات مقيدة بأن لا يكون على خلافها خاص حجة. إذن في مثل هذا المورد لا نقول هذا الخاص لابد من طرحه، لأننا لولا الخاص كنا نعلم بمطابقة العام في مورد الخاص للواقع، بل هنا لابد أن يؤخذ بالخاص. نقول نأخذ بالخاص ونخصص العام، ونقول العام هنا ليس بحجة، وإن كان لولا حجة الخاص كنا نعلم بخلاف الخاص وكونه خلاف الواقع. ذلك العلم يمنع عن الحجية الذي يكون موجودا في ظرف على تقدير وجود الحجية، أما العلم الذي يكون موجودا على تقدير الحجية ويكون مرفوعا موضوعه ويكون مرتفعا على تقدير الحجية، مثل هذا العلم لا يكون قادحا عن حجية الخاص، من قبيل ما في هذا المثال. في هذا المثال علم على خلاف الخاص لولا حجية الخاص موجود، لكن علم على خلاف الخاص لو كان الخاص حجة غير موجود، لأنه لو كان الخاص حجة العام لا موضوع لحجيته، فالملازمة التي ذكرها المعصوم غير متحققة بحسب الحقيقة. محل كلامنا من هذا القبيل، لولا العام لكنا نعلم من السيرة بالحكم الواقعي، لكن هذا العلم علم لولا العام، لو كان العام حجة كان الرادع موجودا، فلم يكن يحصل علم من السيرة. والذي يمنع عن حجية الظهور العلم على تقدير ثبوت الحجية، هذه القضية الشرطية، أنه لو كان حجة أيضا كان العلم فعليا، مثل هذا العلم يزاحم الحجية، مثل هذا العلم يزاحم الحجية. أما العلم بالخلاف لو لم تكن حجة الظهور، لو لم يكن الظهور حجة، مثل هذا العلم لا يكون مزاحما. إذن فالجزء الثاني لحجية الظهورات والعمومات، بعد الجزء الأول ذات الظهور والعموم، والجزء الثاني أن لا يعلم، أن لا يكون علم بخلافه على تقدير حجيته، يعني هذا ثبوت هذه القضية الشرطية، لو كان حجة أيضا كان يعلم بخلافه، هذا ينبغي أن لا يكون، وهذا محفوظ في المقام. لو كانت الآيات حجة لم يكن علم بخلافه، لأن الآيات رادعة. إذن فالجزء الثاني أيضا موجود. إذن فشرط فعلية حجية الآيات متحقق بخلاف حجية السيرة، فإن السيرة حجيتها تكون متوقفة على أن لا يكون لولا السيرة الآيات حجة، ولولا السيرة كانت الآيات حجة بحسب الحقيقة. إذن فشرط حجيتها غير موجود. هذا البيان هو البيان الفني الذي ذكرنا أيضا فيما سبق في تقدم الآيات في الحجية على السيرة، وتكون الورود، يكون الورود بهذا النحو في أحد الطرفين متوقف على عدم ثبوت الآخر بالفعل، وهو طرف الآيات، وفي طرف الحجية للسيرة متوقف على عدم ثبوت الطرف الآخر في نفسه، وحيث أنه كلما كان ورود من قبل حكمين بهذا الشكل تقدم الحكم المتوقف على عدم الآخر بالفعل، تقدم وكان حجة بحسب الحقيقة. إذن هنا الآيات تكون حجة وتكون رادعة، والرادع حجة بحسب الحقيقة، أو حجة رادعة وتكون السيرة غير حجة. هذا هو الجواب الفني. ثم كانت هنا شوفها أيضا، نحن ذكرناها فيما سبق لا نعيدها، أنه قد يقال أن السيرة أيضا إنما ينبغي أن يقال بأن حجيتها متوقفة على عدم وجود رادع غير محكوم، وهنا الآيات لو كانت حجة السيرة باعتبارها أخص تكون مخصصة للآيات، فمثل هذا الرادع لا يكون عدمه قيدا في موضوع حجية السيرة. الذي يكون عدمه قيدا في حجية السيرة عدم الرادع الرادع المساوي أو الأخاص، لا الرادع الأعم الذي يكون محكوما. هذا قلنا هذا الكلام يصح فيما إذا كانت هذه الحجية حجيتها من باب القرينية لا من باب حجية العلم. لو كان من باب حجية القرينية هذا الكلام صحيح، لأن القرينة مثلا الذي أخذ في حجيته عدم وجود ما يساويه لا ما هو أعم منه، لأنه متقدم عليه وحاكم عليه. لكن حجية العلم ليس من باب حجية القرينة، حجية العلم دائما من باب حجية العلم، سواء كان ما يقابله أعم أو مساوي أو عموم من واجه أو أخص، فإن العلم حجة ذاتان. وإن شئتم قلتم، هكذا قلنا فيما سبق، العلم يرفع موضوع الحجية. على كل حال كل ظهور حتى المساوي حتى الأخص يكون محكوما للعلم لحجية العلم، إذ أخذ في موضوع الحجية الشك وعدم العلم الوجداني، فعدم العلم قيد في كل حجية كل ظهور. فكل ظهور حتى المساوي فضلا عن الأعام يكون محكوما بحسب الحقيقة لحجية العلم. فلو اشترطنا في الرادع أن لا يكون محكوما، يعني ألغينا رادعية الظهورات دائما، معنى أن الظهورات أصلا لا تستطيع أن تكون رادعة، وهو خلف، إذ كل ظهور حجة حجيته محكومة للعلم التي هي الذي هو السيرة. إذن فلو اشترطنا في الردع عن حجية السيرة عدم وجود حجة غير محكومة، وأن الحجة المحكومة لا تفيد، وكل حجية كل حجية تعبدية وكل ظهور حجيته محكومة لحجية العلم، إذ العلم يرفع موضوع حجيتها بحسب حجيته بحسب الحقيقة. إذن معناه أننا ننكر أصل إمكان الردع بالظهورات، وهو خلف أصل المبنى. إذن فهذا الكلام أيضا في المقام غير تام، فتكون يكون موضوع الحجية في الآيات تام وموضوع الحجية في السيرة غير تامين، ولا دورية في البين، لأن كل منهما غير متوقف على ثبوت الآخر بالفعل أو على عدم العلم بالآخر الذي هو مساوق مع عدم ثبوته بالفعل. هذا الوجه الأول الذي ذكره المحقق الإصفهاني. وجه ثاني يذكره يأتي إن شاء الله.